بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء ومسلوب العمامة والرداء، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأذريت دمع العين في الوجنات، وبان عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي. مدارس آياتي خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منن، وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. منازل كانت للرشاد والتقى وللصوم والتطهير والحسنات. منازل وحي الله ينزل بينها على أحمد المذكور في السورات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأين الأولى شطت بهم غربة النوى؟ أفانين في الآفاق مفترقات، فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. اسمع شي يقول إمامك الرضا إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم وال كرباتي. وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكون صفاءات قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرس فيها بشاط فراتي توف عطاشا بالفرات فلي توفيت فيهم قبل حين وفاء. هذا البيت الذي لطالما يشعل الأفئدة أكثر من 1000 عام ها يردده الشيعة. أفاطمنا وخلت الحسين مجد وقد ما تعاط جانا بشاط فراء. شو تسوي الزهراء إذا لطمت الخد فاطم وأجريت دمع العين في الوجنا يلي تناشدني علي من تهمل العين كل البكا والنوح والحسرة على حبها بقلبي وتضرب صبها دموعي مجبور في حبها ولا شوف ابطاء يا ريت قبل ضلوع عن رضة ضلوع ومن دون خدت عفرات مني الخد أبكي على مصابك الصبح ومسي أبكي وساعد علبك الزهر الزكي ما زال تندب يا غريب الغاضرية يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: خلق الناس من أشجار شتى، وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولشمولنا بخفي ألطافي وعناياتي، ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام، والتي في الواقع لا يمكن لنا من خلال مجلس واحد أن نقف على كل أحوال تلك الشخصية. يعني أنا كنت أطالع بعض الكتب، ولعل أهم ذلك الكتاب وأهم تلك الكتب هو كتاب جعفر ابن أبي طالب للشيخ محمد يمكن علي المعلم، وهو من فضلاء الإحساء إن لم يخني، يعني يا الإحساء يا القطيف، ولكن أظنه من الإحساء، يعني من الحجاز. طبعا هذا المؤلف رحمة الله عليه، اللي عرفته من أحواله أنه هذا كان في سنة من السنوات خرج للتبليغ في أفريقيا، ثم رجع إلى قم لإكمال الدراسة، وإذا به مصاب بهذه الأمراض اللي تلقونها في أفريقيا الحين، كوليرا أو غيرها من هاي الأمور، فأخرجوه من قم إلى طهران، في الطريق توفي، وهو من تلامذة أحد العلماء الكبار، من تلامذة السيد الخوئي، وهو الشيخ مسلم الداولي، هذا من تلامذه. فهذا من أعظم ومن أفضل الكتب التي ألفت إنصافا، أتعب نفسه على هذا الكتاب. وكثير من القضايا لعل إحنا نحفظها في المدارس ونحفظها من أيام التلفزيون والقنوات، لو تتأمل في هذا الكتاب راح يتبين لك أن هذه كلها زيف، كلها أصلا أمور لا واقع لها. لذا أنا أقول لا يسع لنا في جلسة واحدة أو مجلس واحد أن نقف على هذه الشخصية بتمام تفاصيلها، ولكن نذكر اللي نقدر عليه في هذه الليلة المباركة. أولا جعفر ابن أبي طالب، يعني هو غني عن التعريف من جهة الأبوين، الأب أبو طالب مؤمن قريش والمدافع عن رسول الله، الذي حينما توفي جاء النداء من السماء: اخرج منها فقد مات ناصرك. نداء من السماء، شلون ناصر في النار؟ بعد هذا الكلام آخر. المهم، وأبو طالب هو أعظم شخصية دافعت عن رسول الله في زمان رسول الله، ولذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النبي بسوء وأذية. في الأوقات اللي آذوا رسول الله ما كان أبو طالب موجود فيها، يعني مثلا على جبل الصفا فلان ما كان يمه، أما إذا كان يمه وفي كنفه مستحيل أن يصل إليه. فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، هو قال له: فاصدع بأمرك ما عليك غضابة. ثم قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، اللي هو شعر بمثابة الشهادتين. أبو طالب مؤمن قريش وسيد البطحاء وأكرم من كان في ذاك الزمان. الأم هي أم رسول الله أيضا، يوم توفيت جاء النبي يخبر رسول الله، قال: لقد توفيت أمي. قال: وأمي أيضا أمه، اللي هي فاطمة بنت أسد. فهذا السيد الطاهر اللي نقف اليوم على سيرته من هذين الأبوين اللي لهم مجد طويل وعريق. جعفر ابن أبي طالب
بالنسبة لمولده متى ولد خب مو واضح، مو واضح، ولكن يمكن لنا من خلال قراءة أن نصل إلى السنة التي ولد فيها. النبي صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل. أمير المؤمنين عليه السلام ولد بعد 30 سنة من عام الفيل. جعفر أكبر من أمير المؤمنين بعشر، وعقيل أكبر من جعفر بعشر، وطالب أكبر من عقيل بعشر، واضح؟ فإذا 20 سنة بعد عام الفيل ولد جعفر بن أبي طالب. إذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وآله على حسب التاريخ الميلادي ميلاد المسيح ولد سنة 570، يعني يكون مولد جعفر 590 ومولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه في سنة 600 عفوا، من 570 590 إلى 600، يعني هو تقريبا في سنة 590. يعني بذاك الزمان كان يقول النبي في عام الفيل، أنت تقول بعد 20 سنة من عام الفيل ولد جعفر ابن أبي طالب، ولد في كنف أبيه وفي كنف أمه. ولا شك ولا ريب أن هناك رعاية خاصة من رسول الله لجعفر، بس ما بينت الآن. وين تبحث عنها؟ لازم تبحث عنها في بطون الكتب. الأمور الملفتة أن جعفر حاز شرفا لم يحزه أحد في زمان رسول الله بهذه الدقة. هو الشبه النبي صلى الله عليه وآله، طبعا لا مقامات، إذا بنسولف عن مقامات نسولف عن 3 مقامات 4 مقامات. أول المقام الأول، أهل البيت عليهم السلام إذا تراجع الكافي وتراجع كتب شيخ الصدوق والمفيد وغيرها تجد بأن الله سبحانه وتعالى خلق أرواحهم من أعلى عليين وخلق أبدانهم من دون ذلك، يعني أعلى عليين وذاك من عليين يصير. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله خلق الناس من أشجار شتى وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة، يعني طينة جعفر من طينة رسول الله، هذه خصوصية. لعل هذه المعاني لا تخرج عن جعفر وحمزة من الأئمة عليهم السلام، شوف دائما أعطينا 6 وفضلنا ب7، أعطينا العلم والحلمة والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله، يعني إقحام جعفر وحمزة في 5، هذا الدلالة على مقامهما الرفيع. فالآن إذا تراجع روايات الطينة وتشوف طينة أهل البيت عليهم السلام تعرف أن جعفر من تلك الطينة، هذه رواية. رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله خلق الناس من شجر شتى وخلقت وابن أبي طالب من شجرة واحدة، أصلي علي وفرعي جعفر، أي يعني أصل علي وفرعه جعفر. ويكفيه فخرا هذا المقام الرفيع اللي يقول شابهت خلقي وخلقي، بعد هذه عظيمة، شابهت خلقي وخلقي. طبعا هاي مرات واحد لما يجيبها الخلق واضح يعني من جهة البدن، وهذا الخلق ما كان عادي، بحيث هذا في ربيع الأبرار الزمخشري يقول كان أشبه الناس برسول الله، كان إذا يمشي يقولوا له يا رسول الله يقول له أنا لست برسول الله إنما أنا جعفر. شدة الشبه، شبه جعفر من رسول الله وصل إلى هذه الدرجة، بحيث الناس لما يشوفونه في الخارج يظنون بأن هذا الماشي هو رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض العلماء العلماء الكبار مراجعنا الكبار يقول حينما يقول أشبه الناس برسول الله شابهت خلقي وخلقي، لا تأخذها على هذا النحو، لا، يعني دائما الأخلاق تترتب على الأبدان، فلا بد أن يكون صاحب ذلك البدن صاحب ذلك الهيئة يحمل في بدنه سر من أسرار العظمة، يعني مو بس يأتي خلق، تخيل واحد يأتي له خلق رفيع وهذا وهو ضعيف هزيل ما له أي قيمة وجهه ما أدري شون، لا 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 لا، تشوف النبي على تمام صفته البشرية اللي هو كأنه خلق كما يشاء مثل ما يقول حسان بن ثابت، ها كأنه خلق كما تشاء. زين، هذه الصفات العظيمة لما يكون بهذه الصفات البدنية اللي الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه بهذه الصفات، الله يفرع عليها الصفات الأخلاقية مو الخلقية. خلصنا من الخلق، فيقول لا تنظر إلى رواية أن شابهت خلقي وخلقي، لا لا لا، للبدن أثر مهم اللي على أساسه يترتب خلق الإنسان على أثر ذلك البدن. وإلا شنو شابهت خلقي وخلقي؟ طبعا هذا بزمان رسول الله علي الأكبر، بعدين جاء وزاد عليه في المنطق يعني لهجته سلام الله عليه. المهم شابهت خلقي وخلقي، كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وآله. عاش مدة طويلة في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وأنذر عشيرتك الأقربين. في البداية لا تنذر الكل، ما راح يقبلون. لذا البعثة الأولى أو الإنذار الأول أو الدعوة الأولى كانت سرية، سرية خاصة بأهل بيته، وقضية مفصلة. الإمام علي جلبهم، قدم لهم طعام ولبن وغيره، اللي أنكر الواحد من بينهم هو أبو لهب، البقية كانوا يقبلون من رسول الله صلى الله عليه وآله. فجعفر وين بهاي الأحداث؟ مو ظاهر تاريخ، يعني أغفل هذه الشخصية بمقدار. متى ظهرت هذه الشخصية؟ السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، بعد 5 سنوات من بعثته، هاجر جعفر بمجموعة من النساء والرجال إلى الحبشة. وصلوا إلى البحر، شافوا سفينتين تقل تجارة، نزلوا البضاعة، هم ركبوا السفينة ونقلتهم وين؟ إلى الحبشة. أما سبب انتخاب الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، كان معروف النجاشي بعدله، فالنبي قال روحوا هناك. أما الآن السبب اللي ذكر أنه لماذا بعث النبي صلى الله عليه وآله، السبب المعروف أنه نكلوا بالمسلمين، نكلوا بمن آمن برسول الله أشد التنكيل. فالنبي خاف على هؤلاء وهاي الثلة اللي آمنت به أنها من الخوف من الترهيب من التعذيب يتركون الدين، فقال لهم انفروا. ولكن المحققين ومنهم هذا صاحب هذا الكتاب يقول ما يعقل هذا الأمر. لماذا؟ يقول لأنه أي واحد كان يتبع عشيرة قوية لها شأنها هذا ما يخاف، وأنتوا قام تنقلون بأنه جعفر خب النبي صلى الله عليه وآله مأمن بأبيه يعني بأبو طالب سلام الله عليه، يعني النبي كان وجوده في مكة مأمن ببركة منه، ببركة أبي طالب صلوات الله عليه. فجعفر هذا ابن أبي طالب، فلماذا هو ينفر؟ لماذا هو يذهب هناك؟ فيقول لا، هي مو السالفة الأساسية أنهم نكل بهم، لا لا، النبي صلى الله عليه وآله لما رأى بأن الحبشة تعتبر أرض تجارية، والحبشة أيضا أرض صناعية، حبشة أرض واسعة، فالنبي صلى الله عليه وآله وظيفته أنه بعث للناس كافة، فيريد أن يوسع دائرة الإسلام، يريد أن يهدي الناس، فلذا بعث جعفر. أما لماذا جعفر على رأس ذلك الوفد؟ الحين العدد قالوا بالسبعينات 70s، النساء ما بين 14 إلى 18 مرأة، ولكن جعفر من نهاية هو كان الممثل لرسول الله صلى الله عليه وآله. وصل إلى الحبشة وجلس فيها. ليش؟ لماذا اختار هذه الشخصية؟ لأن أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا. وتدري أنت هذا الدين نجاح رسول الله أهم شيء كان، وأهم أسباب نجاح دين النبي صلى الله عليه وآله هو أخلاق النبي. ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسع الناس بأخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وآله كان يملك من الأخلاق ما لا يملكه أحد من الأنبياء. يقول أنا أديب ربي وعلي بعد أديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وشوف القرآن كيف يثني على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى خلقه الرفيع. لذا احنا اليوم حتى في مقام دعوة الناس، احنا لما تيه تدعو واحد إلى التشيع أو إلى الإيمان، بعضهم يأتيه بغراضة، بعضهم يأتي بشتم، بعضهم لا، أنت نفرته. اليوم تفتح قنوات واحد يطلع لك يشتم لك، المشكلة عمايم، العمايم هم صارت سهلة. هذه إخواني نقطة مهمة جدا. اليوم الطبيب إذا أردت أن تميز الطبيب شلون تميزه؟ أولا تقول أنت وين درست، ثاني شيء تسهل عنه في المستشفى زملائه، ثم تنظر إلى إنجازاته، إذا كان جراح نشوف شنو عملياته مدى نجاحه. كذلك العمامة عندنا في الحوزات لها ضابطة، شنو الضابطة أولا؟ هاي مؤسسة دينية. يعني الآن خادمكم على المنبر يقول منو هذا مثلا؟ جعفر. قال جعفر روح سألوا عنه في قوم المقدسة، سألوا عنه أمة المساجد، سألوا عنه من درس معه، هو يقول لك هذا إذا طالب أم ليس بطالب، هل درس أو لم يدرس، عند من تعمم، كل هاي لها آثارها. واحد يطلع طالب ثاني من النجف، اسأل عنه طلاب زملاء في النجف، اسأل عنه هذا. وإلا هي هذه العمامة هي خامة موجودة، تروح بسوق الديرة تشتريها، كم متر تريد؟ تريد تخليها 30 متر بكيفك، وش حجم اللي تريده تلبسها وتصلع لك بالتلفزيون ويطلع لك فضائية، من أكل الرقي فله هكذا 1000 حسنة، ومن أكل ما أدري. كأن الدين صار الحين يتمثل بشنو؟ بهاي الأمور للأسف الشديد. فلذا حتى على المنبر اليوم، صعود الخطيب على المنبر أنا قلتها في أكبر الحسينيات، اليوم أصحاب المنابر أيضا عند عليهم مسؤولية، أن هذا لمن يصعد المنبر منه هذا؟ وهذا الكلام اللي ألقاه صحيح مو صحيح؟ بعضهم على أساس يتكلم في المقامات يأتي بأمور نهى الأئمة عن ذكرها أصلا بعنوان المقامات، روح راجع عيون أخبار يلا شوف الإمام رضا ايش قال، روح شوف الإمام أمير المؤمنين شنو قال. بعض المقامات يأتي على أساس يعني أنا صاحب المقامات وأنا راح أذكر المقامات، لو أنا وأنت نفني عمرنا نبين مقام الإمام لن ندرك مقام أصلا. فلذا أي واحد يصعد اليوم المفروض يعرفون من هذا الذي صعد، مو صار عندنا قضية مشابهة في البلد؟ مو واحد مو من أهل المذهب صعد المنبر وعلى أساس سيد وأعطوا أخماس وأخي شيء طلع أصلا لا يمت للمذهب بصلة، من المسؤول؟ ما سألوا عنه. الآن إذا واحد يريد يتوظف وظيفة يقول له جيب السي في مالك حتى نعرف أنت من وعند من درست. لماذا في قضايا الدين يستخف في هذه النقطة؟ هذا دين، يعني الآن مستمع جاي وأنا أريد أن أنقل نقطة معينة، هذا راح يقول هذا شيخ ولابس عمامة وصاية وهم لحية عنده وهم مرتب وصاعد على المنبر، أكيد كلامه راح يقوله 100% صحيح. لا عمي، ذاك علي بن أبي طالب سألوني قبل أن تفقدوني، أنا قد أقول كلمة تحتاج إلى مراجعة، خصوصا إذا كان شيئا غريبا أول مرة تسمعه، لا تأخذ مني أخذ مسلمات، روح ابحث شوف هذا الكلام له واقع مسند، له اعتباره، مروي في الكتب الأربعة، في غيرها من الكتب، علق عليها العلماء، قبلوها أنكروها، كل هاي المسائل. لذا مو أنه هذا قال خلاص أنا أخذ مسلم، لا. فلذا قضية طويلة للأسف، اليوم يفتح الفضائية يأتي بقضايا عمامة يعني كلام بذيء، يعني يقولون هذا شلون، وهذا ينسب لمن؟ للتشيع. ليش؟ لأنه لابس عمامة. بينما العقلاء لما يشوفون هذا يتكلم يقول لا هذا مو من نوعه، طلبة العلم، طلبة العلم لا يتكلمون، لا يتفوهون بهذا الكلام، ذول يقتدون برسول الله، يقتدون بأمير المؤمنين. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله أهم أداة استخدمها لإيصال الدين هي أخلاقه، وجادلهم بالتي هي أحسن، هاي نقطة مهمة، أخلاقه. اليوم الأب إذا ما عنده أخلاق مع ابنه، الابن ما راح يرغب في النصيحة التي يقدمها، وكذلك الأم. لذا في أساليب حتى بين الزوجين وغيرها من هاي الأمور. المهم، فالنبي صلى الله عليه وآله رأى أن أحسن من يمثله في الحبشة هو جعفر، لأنه شابه النبي في خلقه 100%، راح يأثر على النجاشي وكل من في الحبشة. وفي الواقع دخل كم سنة توقعون جلس؟ 15 سنة. إيه؟ ليه أيام من السنة الخامسة إلى يوم خيبر، بعد ذلك رجع، ورجع بأمر من رسول الله، قال خلاص هل يرجع، خلاص دوره قد أتى به، انتشر الإسلام هناك وله أثر كبير. لما وصل إلى الحبشة ابن العاص وغيره جاءوا حتى يرجعوهم، قالوا ذولي عبيد عندنا ونفروا، هذا يعني هذولي كانوا من ديننا والآن تركوا الدين وأخذوا. فسألهم النجاشي شو القضية، شنو صاير بينكم؟ فأخبره بأن كنا أهل جاهلية نأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ويعني ما كان عندنا أي قيمة من القيم ولا أي منزلة من المنازل التقوى والورع، ما عندنا أي شيء. فبعث الله فينا نبيا فأمرنا بالمعروف نهانا عن المنكر، بينا هذا حرام وذاك حلال واتبعنا، وهذول ما لهم أي حق فينا، إحنا خرجنا من بلادنا وخلاص، أرض الله واسعة لماذا يريدون أن يرجعون؟ فاقتنع النجاشي بكلامه، قال أنت خلاص. قال لا، سألهم شنو يقولون في مريم، يطعنون في أم. سبحان الله، كأن جعفر كان النبي معطيه دروس قبل ما يروح، إن هذا ترى ديرة مشهورة بالنصرانية وأنت سوف. فجاوب، جاء بآيات من القرآن الكريم بأن مريم صديقة، مريم أم عيسى، وعيسى كلمة الله وروح الله، ولما شاف تعظيم مريم ما تمالك نفسه في القرآن الكريم، إلى أن كان آخر أمر شنو؟ أنه أسلم، دخل في الإسلام ببركة سفير رسول الله اللي هو منه جعفر ابن أبي طالب. هاي المدة الطويلة اللي قضاها هناك، هناك كان معها زوجته اللي هي أسماء بنت عميس، والظاهر بأن ابنه عبد الله بن جعفر اللي هو زوج السيدة زينب من مواليد الحبشة من ذاك المكان ولد، ثم بعد ذلك رجع به وكان عمره سنوات، يعني هو قريب العمر بينه، يعني هو لعله أكبر من الحسن والحسين أو بعمرهم، فأنجبت له الظاهر أكثر منها، المعروفين 3-4 منهم عبد الله بن جعفر اللي أمن سيرته امتدت. من الأمور اللي الله سبحانه وتعالى حباه لجعفر، في بعض الروايات فيها إشارة أن اليماني راح يكون من ذريته، اليماني يكون من ذرية جعفر، والحين الحبشي بذاك المكان، المهم يكون من ذريته، لأنه بيّن يوم الأيام في البقيع، الحين رواية ما تحضرني، أنه بشر أمير المؤمنين بأن المهدي من ولدك، ثم التفت إلى جعفر وقال للذي يسلمها له كذا فهو من ولدك يا جعفر، أما أنت يا عباس أبنائك يقتلون أبنائي، كانوا معاه في. فجعفر له هذه النقطة. قبل أن أنتقل من هذه النقطة أشير إلى رواية يمكن سامعينها، هذه الرواية تشير إلى مقام جعفر، مقام مو عادي، مقام عالي، أن الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله أني شكرت لجعفر 4 خصال، وحي ينزل على رسول الله يذكر أنا شكرت لجعفر 4 خصال، فجاء النبي وأخبر جعفر، قال لولا أن الله أخبرك لما أخبرتك. شوف هذا، يعني ما أخبرك أنا بهالخصال 4، فالنبي جاي يسأله عن خصال 4 هذه، فقال له، فقال ما شربت خمرا قط. شوف هذه من أعظم الصفات اللي كانت متفشية في الجاهلية، كلهم يشربون خمر، قضية واضحة، كثير كان يشربون خمر، يقول ما شربت خمرا قط، لماذا؟ لأني علمت أني إن شربتها زال عقلي. هذه واحدة. والثانية وما كذبت قط، لأن الكذب ينقص المروءة. والثالثة وما زنيت قط، لأني خفت إني إذا فعملت عمل بي، يعني هذا اليوم كما تدين يدع تدع. وما عبدت صنما قط، شوف هذا يشير إلى إيمانه، ليش ما؟ لأنه ابن منو؟ ابن أبي طالب. صنما قط، لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع، فضرب النبي يده على منكبه على عاتقه وقال حق لله عز وجل أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة. فهذا المقام، يعني هذه الخصال 4 اللي ذكرها، الكذب والزنا وشرب الخمر، هل ذكرها؟ هذه الأمور التي كانت متفشية في الجاهلية، وهذا ابن أبي طالب لم يقترف واحدة منها، لأنه واقف على ملاكاتها، على حقائقها، على مفاسدها، لذا تجنبها. بعدين لما ينحك مسألة إسلامه يقول ها كان بعد 25 واحد، واحد يقول بعد 31 واحد، واحد يقول بعد، وهم عندهم نقاش علي بن أبي طالب هو الأول ولا فلان، هو متى علي بن أبي طالب؟ ولم يكفر بالله طرفة عين، حتى أنت تقول والله أسلم وما أسلم. علي بن أبي طالب الله خلق نور من نوره، ذاك الزمن علي بن أبي طالب الله أعده لهذا اليوم، شنو أنت علي بن أبي طالب متى أسلم؟ لذا أفق علي عندنا صعب المنال وصعب الإدراك، هذا إحنا ما أدركنا، ومع ذلك أقول صعب على غيرنا أن يفهم من هو علي إلا إذا قرأ في أحواله المروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام. فهذا جعفر. يوم الأيام يمر أبو طالب سلام الله عليه ويشوف أمير المؤمنين يصلي على يمين رسول الله، قال يا جعفر صل جناحه، فوصل جناحه. فجعفر كان له دور كبير جدا في الحبشة، إلى أن أتم وتمم الأمر هناك 15 سنة قعد في الحبشة، هدى الناس بأخلاقه الواسعة بحكمته، ثم بعد ذلك قرر أن يرجع بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله. خاطب وكاتب النجاشي بأنه خلاص خلي يفد علي يا جعفر، وفد. فلما كتب له رسالة أعد العدة ورجع، ركب السفينة وصل إلى الشاطئ، كان النبي تو الآن فارغ من قضية خيبر. شوف الله شلون جمع على ذا حتى يبينك فضل ابني أبي طالب. خيبر وأيام استعصت، المسلمون ما قدروا يفتحونها، إلى أن الله سبحانه وتعالى فتحها بمن؟ بأخيه، بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لأعطين الراية لرجل يحبه الله. سبحان الله، شلون ألقى النبي الحجة؟ أعطاها فلان رجع، أعطاها فلان رجع، قال لا لا، لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله. على فكرة هذه الروايات احنا نجيبها، البعض عبالها هي مكررات، هي مو مكررات. تدرون اليوم احنا عندنا في كلمات علمائنا يستدلون فيها على أحقية الإمام علي من خلال هاي النصوص، حديث المنزلة وحديث الثقلين وحديث الخندق، ها برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وبعدين ضربته علي تعدل عبادة الثقلين أو تفوق عبادة الثقلين، هاي كلها لها مداليل، لذا إحنا لازم نقف عليها. لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله، هذه ما تقدر تثبتها لأحد. من اللي يقطع بأن الله يحبه ويحب الله ورسوله؟ كرار، ليش قال هالعبارة كرار غير فرار؟ إشارة إلى من تقدم ما قدروا. يفتح الله على يديه ففتح على يديه. هذه أيام طويلة النبي حاصرهم. أنتوا لو تراجعون هذه قضية خيبر والنطاط هاي الحصون التي فتحها أمير المؤمنين، مو حصن واحد، حصون فتحها صلوات الله وسلامه عليه، كسر شوكة اليهود ذاك الزمن. إلى يومك هذا يأنون يقولون خيبر خيبر، إلى يومك هذا يتجرعون الغصص من يوم خيبر. شو القضية هذه؟ شنو خيبر؟ شنو صنعت فيهم؟ هزمتهم، لأن أكبر طاغية بذاك الزمان كان مرحب وأخوه الحارث، وذول أثنيناتهم أمير المؤمنين عليه السلام شطرهما بسيفه. فلذا صارت يعني إنجاز كبير، خفت بعد نجم اليهود. فرجع النبي، شوف هاي الفرح، إن الله فتح على يدي علي بن أبي طالب أعظم فتح. وإذا به شوف جعفر، عاد شوف الروايات يقول خطى له 12 خطوة، النبي راح له، ضمه إلى صدره، قبله بين عينيه، ثم قال ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أصطفيك؟ يقول الناس قال هذا جاي من خيبر شايل فلوس اشكاد وياه، ها أكيد بيعطيه كل أموال يحصلها أو شيء كبير من هاي الأموال يعطيها لجعفر. فقال بلى يا رسول الله، فعلم صلاة التسبيح، يسمونها صلاة التسبيح لأن كلها تسبيحات، صلاة جعفر الطيار، صلاة عظيمة كثير من الناس يصلونها يوم الجمعة، وأنا الحمد لله رب العالمين وفقت مرتين أصليها يوم ضريحة في الأردن، وزيارتها سهلة ويمكن تصل لها بسهولة وتزور وما حد صوبك، تحط التربة وتصلي شو ما تحب عنده في هناك الكرك، منطقة تسمى الكرك، تنزل فيها وضريح ومقام وشرح مكانه كلش جدا جميل، معه زيد بن رواحة ابن رواحة والثاني اللي هو زيد بن حارثة. فهذا جعفر لما رجع النبي صلى الله عليه وآله سر به سرورا عظيما. بعد ذلك صارت النبي صلى الله عليه وآله غزوة خيبر في السنة 7، في السنة 8 النبي بعث رسول من رسوله إلى ملك بصرة حتى يدعوه إلى الإيمان. هناك الظاهر الوالي أو شيء شرحبيل أخذ رسول النبي صلى الله عليه وآله سفيرة وقتله. إني حصلت هاي الحرب بين الروم وبين النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي صلى الله عليه وآله شد جيش المسلمين وأعد ذلك الجيش لقتال هؤلاء، جمعهم ثم انطلقوا للقتال. أعداد المشركين ذاك الوقت أضعاف كثيرة بالنسبة لأعداد المؤمنين، فأعطى الراية لجعفر، بعد جعفر إلى زيد بن حارثة، ثم إلى ابن رواحة، وهكذا. ثم خرجوا للقتال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا جعفر له مكانته ومنزلته الكبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أشبه الناس برسول الله، كل هذا اللي ذكرناه قبل قليل في شأنه وفي منزلته ومن طينة رسول الله فالآن لمن يخرج مثل جعفر، ولا تنسى أنه أيام يقول في رواية عن الإمام أنه أشهد شيء صار لرسول الله يوم أحد، بعد ذلك يوم مؤتة، الإمام الصادق يمكن يروي رواية أو الباقر عليه السلام. اللطيف أن الرواية تقول بأنه لما برزوا للقتال، النبي صلى الله عليه وآله يقول المرتفع من الأرض انخفض والمنخفض ارتفع، فالنبي صار يشوف الواقع أمامه، يعني ما يحول بينه، مثلا واحد يقول والله شلون فوق لا نزله، وإذا كان نازل وادي يصعده، فصارت كأن الحرب أمام عينيه، وهذه من خصوصيات رسول الله وكرامته صلى الله عليه وآله. فكان النبي صلى الله عليه وآله في المدينة والناس حواليه حاضرين يخبرهم كأنه بث مباشر، يرى بطولة جعفر وتقرعين بجعفر، ها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يتلوع شيئا فشيئا. والنبي صلى الله عليه وآله على فكرة كل هاي الأمور شهدها، يعني إحنا عندنا الأئمة عليهم السلام ما ماتوا، أحياء عند ربهم يرزقون، فعندهم روح إشرافية تشرف على الكون، فالنبي صلى الله عليه وآله يشرف يرى. ما تشوف علي الأكبر هذا جدي رسول الله قد سقاني، هذه مو اعتباطية، قيلت في المقتل، واقعا جاء واقعا سقى، وقال لك بأن لك كأسا مذخورة، فإذا حضور النبي لا شك ولا ريب، ولكن هنا النبي ببدنه الطاهر جالس بين المسلمين يخبرهم، ها الآن برزوا، إلى أن قال قطعوا، الآن قطعوا يمينه. أيه، والله يساعد قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقول يا رسول الله مو أول يمين راح تقطع هذه، وهو يعلم. ثم بعد ذلك قال ها قطعوا شماله، ثم حمل الراية بصدره إلى أن النبي صلى الله عليه وآله بكى، تغير حاله، شنو صار يا رسول الله؟ قال هذا جعفر قتل. ثم بعد ذلك أخذ ينبئهم بمقتل الثاني والثالث وما جرى على المسلمين، وانكسر قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا إلا والآهات والغصص في قلبه، يقول يوم وقف على حمزة يقول ما وقفت موقفا أغيظ على قلبي من هذا الموقف، شاف عمه فقعوا عينيه، قطعوا أصابع يديه ورجليه، مثلوا به تمثيلا للنبي ما تحمل، والآن بعينه يرى ابن عمه ها وقد قطعوا يمينه وشماله وقد أصيب وقد قتل، والنبي صلى الله عليه وآله ينظر إلى ذلك المشهد الدامي. الرواية عن الإمام صلوات الله عليه يقول النبي أعظم يوم كان على قلبه يوم أحد ثم مؤتة، يقول ولكن لا كيوم الحسين. الإمام يقول ليش؟ يقول ازدلف إليه 30,000، يعني وإن عظمت كل مصائب عظيمة، صحيح كل هاي مصائب عظيمة، ولكن ما سمعنا بأنه فرق بين رأسه وبدنه، ما سمعنا بأن 10 من الخيول وطأت ظهره وصدره، ولكن كل هذا اللي جرى على الحسين بعد شنو؟ بعد غصص. أقول يا رسول الله رأيت مصرع مصرعين ثلاثة، ولكن الحسين وقف على 70 مصرع، كل شوية يأتيه النداء، مرة سيدي حسين، مرة أخي حسين، مرة عمي حسين، مرة أبا يا حسين، وكان يأتي ويقف مرة يقول عز على عمك أن تناديه فلا يجيبك، مرة ثانية يقف على ولدي يقول بني على الدنيا العفا من بعده، ولكن حينما وقف على أخيه قال الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شموت بي عدوي. كذلك الحسين لما برز العباس ولما خرج لأحضار الماء كان عين الحسين على راية العباس، ما دام تخفق هذه الراية يعني صاحب الراية قائمة، وإذا به يرى تلك الراية غابت عن عينه كأنها سقطت. شنو صار؟ ما الذي حصل يا سادة؟ شنو صار؟ وإذا بالعباس صلوات الله وسلامه عليه، يعني نقول يا أبا عبد الله لا يمين حتى يحمل الراية ولا شمال، سوى صلوات الله وسلامه عليه. يقول أراد أن يخرج السهم، يخرج السهم من عينه فسقطت الخوذة من على رأسه. شنو صار؟ ها دول عسكر علي وتكاثر الويد وطروا هام تبع عمود الحدي، تكور فوق نهر العلقم الحيد وظهر حسين لمصابة فصم، وقع لكن يا ويلي من وقع كان سهم بالعين ومقطع الذرعان، تلقاها الأرض بسهام وبزان وبجسم انشبت بيه التكسر، فتكسرت السهام في صدره. نادى أخي يا حسين، طفح جواد وقف يمه ودمه يسيل، ونادى يا ابو فاضل علي دارة الخيل منه اليباري هالحرام لو تشلشل الليل، وانا بعد ساعة على التربان لازم. قال لي يا خويا وين بتارك طرحته؟ قال لي يا خويا انقطعت جفوفي وترك، لو سلم شفي كان هالبيرغ نشر، ورديت للخيمة وجود الماء يسالي، تعنى من الخيام للعلقم حسين يصيح بصوت يا عضيد، وقعت ويم بعد ما شوف دربي يا ضوى العين، يا خويا الكون كله بعيني يظلم، يا خويا بيا كتر طاحن زنودك، يا خويا العلم وين وين جوده، يا ابو فاضل زماني هم يعودك، وشمل اللي تشتت بيك يلتم، تخاصر يا معضيد وصاح ويلي، يا شمس نهاري ويا بدر ليلي، يا ابو فاضل يا خويا قطعت حيلي، وطود الصبر من بعدك تهدم. نزل عندها واذا بي يرى السهم نابت بالعين، مقطوع اليدين مفضوخ الجبين، نادى نداء عظيما الان انكسر ظهري، الآن شموت بي عدوي. هكذا يوصفون هاي الصورة، يقول أخذ رأسها وضعها بحجره، قال له بحق الذي تعبد إلا ما انتظرت حتى يأتي أخي الحسين، قال له أنا الحسين. الله أكبر، بفاضل سمع هذا الحسين ورأسي بحجر الحسين، يقول أرجع رأسه على التراب، الحسين يرجع بحضنه هو يرجع على التراب، ما القضية؟ شمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري، مصابك شجاني وذوب فادي وكسار ظهري، عباس يا خويا عباس يا خويا. الجواب مؤلم، ها قال له يا خويا شلون اخلي راسي بحيل
هجرك وانت بعد ساعة الشمر يجلس على وين يا الله وإمامه. أقول نعم يا رسول الله. هاي الصورة اللي ما شفتها, هاي الصورة اللي ما شفتها يا رسول الله. شلون صورة؟ نعم رأيته وتقطع يمينه وشماله إلى هنا, ولكن تعال انظر إلى الحسين صلوات الله عليه. الله يساعد قلب العقيلة ذلك اليوم اللي تقول له الله يعينك يا خويا مالك معين وقومك على الغبرة مطاعين. أنا منين جتني كربلا منين عن كربلا أبويا غبت وين يا علي. يطلبون ثار بدر وحنين فزعة وفرت فزعة على حسين. أقول جعفر كان عندها غيرها موجودين ولكن الحسين وحيد كان. وين فزعة وفرت فزعة على حسين خذوا ثارهم واحد بسبعين وحسينا فاطم ولا خلت الحسين وقد ما تعاد. تسمعين مولاتي شو تسوينها إذا لا لا طام تلخد فاض طم عنده وأجريت دام وجناتي. هذا البيت يقلب الحجة. ها أيقتلوا ضام أنا حسين نون بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. اللهم كن لوليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه واحفظه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وامنعه من أن يوصل إليه بسوء أنجز له ما وعدته من النصر وظهور الأمر. فرج عن شيعته في مشارق الأرض ومغاربها شر الظالمين بالظالمين جعلنا بينهم سالمين غانمين أيد وسدد حماة الدين احفظ مقدساتنا يا رب العالمين. إخواني الحاضرين تقبل اللهم منهم فردا فردا ضي حوائجهم وحوائج المحتاجين أدي ديونهم وديون المدينة فرج عنهم وعن كل مكروب شافي مرضاهم ومرضى المؤمنين لا سيما من سألون الدعاء يا رب العالمين. المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم منهم بأحسن قبول وإلى أمواتهم أموات الحاضرين أموات شيعة أمير المؤمنين من مات على الإيمان ليس له ذاك من يذكره نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.